فتنة إما عذاب وإما نعيم وإما عذاب. وسبق الكلام على هذه الجملة وبيان أن النعيم أو العذاب يكون على الروح، لكن البدن يتأثر ويتبعها، كما أنه في الدنيا على العكس، فالعذاب على البدن والروح تتألم بتألم البدن فهي تابعة، وفي البرزخ تكون متبوعة. وبينا أن هذا النعيم أو العذاب ليس من جنس النعيم والعذاب الذي في الدنيا بحيث يدرك بالحواس، لأنها أمور غيبية لا يمكن أن تقاس بأحوال الدنيا. حتى الملائكة ينفذون من باطن الأرض، ويقال إن الجسم الغليظ الذي هو التراب وما أشبهه بالنسبة لهم كالهواء بالنسبة لبني آدم في الدنيا، فكما أننا نمخر عباب الهواء ولا نتأثر ولا همنا ولا كأن شيئا أمامنا، هم كذلك بالنسبة لهذه الأجسام الغليظة لهم بمنزلة الهواء، يدخلون في الأرض ويسبحون وكل شيء يعملون فيها كأنما يسبح الإنسان في الهواء، هكذا قال بعضهم. وليس هذا بغريب، لأن الأجسام أجسام الملائكة هي أيضا لا تشبه أجسام الناس، كما نعلم أن جبريل له 600 جناح قد سد الأفق، وأحيانا يأتي بصورة بشر وإنسان. على كل حال نحن علينا أن نؤمن، أما كيف فإن اهتدينا إلى ذلك فزيادة علم، وإن لم نهتدي فالمقصود المعنى. قال المؤلف ثم بعد هذا: إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى. ظاهر كلامه رحمه الله أن العذاب يستمر إلى أن تقوم الساعة، وهذا بالنسبة للكافر ظاهر، وأما بالنسبة للمؤمن فلا، إذ قد يعذب المؤمن في قبره على حسب العمل ثم بعد ذلك يرفع عنه العذاب، كما أن المؤمن قد يعذب في الدنيا بالمصائب حتى إنه ربما يشدد عليه عند الموت ليخرج من الدنيا وقد كفر الله عنه سيئاته. أما الكافر فنعم يستمر عذابه إلى يوم القيامة، لأنه ليس أهلا للرحمة ورفع العذاب عنه. ذكر بعض العلماء أنه يخفف عن الكفار ما بين النفختين، نفختي الصور، وبينهما كما ثبت في الحديث الصحيح 40، لكن أبو هريرة رضي الله عنه لم يعلم ما هذه 40. قيل إنه يخفف عنهم في هذه الساعة، واستدلوا بقوله تعالى: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. ولكن هذا ليس بلازم بالنسبة للآية، فإن صح في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام وإلا فلا، فليس الآية صريحة في ذلك. يقول: إلى أن تقوم القيامة الكبرى، إلى أن تقوم القيامة الكبرى التي يحشر فيها الناس. وأفادنا المؤلف بقوله الكبرى إلى أن هناك قيامة صغرى، وهي قيامة كل إنسان بحسبه، فإن كل إنسان له قيامة، فمن مات قامت قيامته، لأنه في الواقع غادر الدنيا الآن وارتحل إلى عالم الآخرة إلى عالم الجزاء، فتكون القيامة في حقه حصلت. ولذلك قال المؤلف هنا القيامة الكبرى. وطوى المؤلف رحمه الله أشراط الساعة فلم يذكرها، لأن المؤلف إنما يريد أن يتكلم عن اليوم الآخر، أما أشراط الساعة وهي علامات قربها فإنه لا علاقة له في اليوم الآخر، وما هو إلا مجرد علامات وإنذارات لقرب قيام الساعة ليستعد لها من يستعد. وبعض أهل العلم الذين صنفوا في العقائد ذكروا أشراط الساعة هنا، والحقيقة أنه ليس لها دخل في الإيمان باليوم الآخر، وإن كانت هي من الأمور الغيبية التي أخبر الله أشار الله إليها في القرآن وفصلها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. يقول: إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد، تعاد الأرواح إلى الأجساد بعد أن فارقتها بالموت. وذلك أن الله تعالى يأمر إسرافيل فينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه مرة أخرى حتى تتغاير الأرواح من الصور إلى أجسادها وتحل فيها. وفي قول المؤلف إلى الأجساد إشارة إلى أن الأرواح لا تخرج من الصور إلا بعد أن تتكامل الأجساد مخلوقة، فإذا كملت خلقتها نفخت في الصور فدخلت الأرواح أو أعيدت الأرواح إلى أجسادها. وفي قوله تعاد الأرواح إلى الأجساد دليل على أن البعث إعادة وليس تجديدا، بل هو إعادة لما زال وتغير وتحول، فإن الجسد يتحول إلى تراب والعظام تكون رميما، ولكن مع ذلك يجمع الله تعالى هذا المتفرق حتى يتكون الجسد، فتعاد الأرواح إلى أجسادها. وأما من زعم بأن الأجساد تخلق من جديد فإن هذا زعم باطل يرده الكتاب والسنة والعقل. أما الكتاب فإن الله عز وجل يقول: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. يعيده أي يعيد ذلك الخلق الذي ابتدأ وهو أهون عليه. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: ليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. فالكل على الله هين. وقال الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. وقال تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال تعالى في سياق المجادل المخاصم: من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أما السنة فهي كثيرة جدا في هذا، بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس يحشرون فيها حفاة عراة غرلا، الناس يحشرون فهم هم الذين يحشرون وليس سواهم. وأما العقل فلأننا لو قلنا بأن البعث تجديد لخلق جديد لكان ذلك ظلما لعقوبة هذا الذي أعيد إذا كان مستحقا للعقوبة. لماذا؟ لأن هذا شيء آخر غير الأول، فكيف يعذب وهو خلق فقط من جديد، لم يعمل ولم يأثم حتى يستحق العقوبة. فالمهم أن البعث إعادة للأجساد السابقة. فإذا قلت ربما يؤكل الإنسان تأكله السباع ويتحول جسمه الذي أكله السبع إلى تغذية لهذا الآكل تختلط بدمه ولحمه وعظمه وتخرج في روثه وبوله، فما الجواب على ذلك؟ الجواب على ذلك أن الأمر هين على الله، يقول كن فيكون، ويتخلص هذا الجسم الذي سيبعث من كل هذه الأشياء التي اختلط بها، وقدرة الله عز وجل فوق ما نتصوره، فالله على كل شيء قدير. المهم أن قوله تعاد الأرواح إلى الأجساد يفيد أن الجسم يتكون أولا ثم تعاد الروح إليه، كما هو كذلك في بطن أمه، فإنه لا تنفخ فيه الروح حتى يتكامل، فإذا تكامل بعث إليه الملك وأمر بما يؤمر به ونفخ فيه الروح. قال فتعاد الأرواح إلى الأجساد وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون. تقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه، وهذه القيامة ذكرها الله عز وجل بأوصاف عظيمة توجب الخوف والاستعداد لها، فقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال تعالى الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، وقال تعالى القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كعهن المفروش. والأوصاف لها في القرآن كثيرة، كلها أوصاف مروعة مخوفة لأنها عظيمة، وإذا لم نؤمن بها فلن نعمل لها، إذ لا يمكن للإنسان أن يعمل لهذا اليوم حتى يؤمن به وحتى يذكر له أوصافه التي توجب العمل لهذا اليوم. ولهذا يقول أخبر الله فيها في كتابه، نقول وذكرها بأوصاف عظيمة تخلع القلوب وتوجب الخوف والاستعداد. كذلك على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، فالأحاديث في ذكر القيامة كثيرة، بين الرسول عليه الصلاة والسلام ما يكون فيها كما سيأتي إن شاء الله تعالى في ذكر الحوض والصراط والكتاب وغير ذلك مما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا دليلان. الدليل الثالث قال وأجمع عليها المسلمون، أجمع المسلمون على هذا اليوم، على وجود يوم القيامة. ولهذا كان من أنكره فهو كافر، من أنكر يوم القيامة فهو كافر، إلا إذا كان غريبا عن الإسلام وجاهلا فإنه يعرف، فإن أصر على الإنكار بعد ذلك فهو كافر. أيضا نقول أجمعت عليها الكتب السماوية، هذا دليل رابع، أن الكتب السماوية اتفقت على إثبات اليوم الآخر، ولهذا كان اليهود والنصارى يؤمنون بذلك، يؤمنون باليوم الآخر حتى الآن يؤمنون به، ولهذا تسمعونهم يقولون فلان المرحوم أو رحمه الله أو ما أشبه ذلك، مما يدل على أنهم يؤمنون باليوم الآخر إلى يومنا هذا. الدليل الرابع أو الخامس العقل، فإن العقل يدل على وجود اليوم الآخر. وجه ذلك أنه لو لم يكن هذا اليوم لكان إيجاد الخلائق عبثا، والله عز وجل منزه عن العبث. ما الحكمة من قوم يخلقون ويؤمرون وينهون ويلزمون بما يلزمون به ويندبون إلى ما يندبون إليه ثم يموتون ولا حساب ولا عقاب؟ نعم، هل هناك حكمة؟ لا، والله عز وجل منزه عن العبث، ولهذا قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ما خلقنا عبثا ولن نرجع إلى الله. وقال تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. كيف يفرض القرآن ويفرض العمل به ثم لا يكون هناك معاد نحاسب على ما نفذنا من هذا القرآن الذي فرض علينا؟ فصارت الأدلة على ثبوت اليوم الآخر يا محمد نور كم؟ خمسة. عدها. الكتب السماوية الأخرى. طيب، إذن يوم القيامة ثابت ولا بد، ولا ينكره إلا رجل مكابر أو سفيه مجنون لا يعرف عن الحكم شيئا. يقول وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين. يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، وقول من قبورهم هذا بناء على الأغلب الأكثر، وإلا فقد يكون الإنسان غير مدفون. المهم أنه يقوم من البرزخ، وقوله لرب العالمين يعني لأن الله عز وجل يناديهم. قال الله تعالى واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، فيقومون له لهذا النداء العظيم من قبورهم لربهم عز وجل الذي هو رب كل شيء رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا اليوم العظيم يقوم الناس فيه من قبورهم على هذا الوصف، حفاة عراة غرلا. حفاة ليس عليهم نعال ولا خفاف، يعني أنه ليس عليهم لباس للرجل. عراة ليس عليهم لباس للجسد. غرلا لم ينقص من خلقهم شيء. والغر جمع أغلل، وهو الذي لم يختل، يعني أن الخلفة التي قطعت منه في الدنيا تعود يوم القيامة، لأن الله يقول كما بدأنا أول خلق نعيده. فيعاد الإنسان كاملا، يعاد الإنسان كاملا لم ينقص منه شيء، حتى القلفة التي أخذت تعود. يعودون على هذا الوصف مختلطين رجالا ونساء. ولما حدث النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء كيف يكون هذا كلهم عراة؟ فقال الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك. مسألة ما فيها نظر ذلك الوقت، كل إنسان له شأن يغنيه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ما حد يلتفت لأحد، ولا رجل ينظر إلى امرأة ولا امرأة تنظر إلى رجل، حتى إذا وجد ابنه يفر منه خوفا من أن يطالبه بحقوق له. وإذا كان هذا الأمر واقعا أو هو الواقع، فإنه لا يمكن أن تنظر المرأة إلى الرجل ولا الرجل إلى المرأة، الأمر أعظم. ولكن مع ذلك يكسون بعد هذا، وأول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق. تدنو أي تقرب منهم الشمس وفي ذلك اليوم شمس، وتقرب منهم مقدار ميل، وهذا الميل هل هو المسافة أو ميل المكحلة؟ أيا كان، سواء كان ميل المكحلة وقريب يعني من الرأس جدا، أو كان ميل المسافة الذي هو ثلث فرسخ، فإنها قريبة. وإذا كانت هذه حرارتها في الدنيا وبيننا وبينها من البعد شيء عظيم، فكيف إذا كانت عن الرؤوس بمقدار ميل؟ قد يقول قائل: المعروف الآن أن الشمس لو تدنو بمقدار شعرة عن مستوى خطها لأحرقت الأرض. نعم، فكيف يمكن أن تكون في ذلك اليوم بهذا المقدار من البعد ثم لا تحرق الخلق؟ فالجواب على ذلك أن الناس يحشرون يوم القيامة ليسوا على القوة التي هم عليها الآن، بل هم أقوى وأعظم وأشد تحملا. لو أن الناس الآن وقفوا 50 يوما في شمس لا ظل ولا أكل ولا شرب، اليوم هل يمكنهم ذلك؟ أبدا، يموتون. لكن يوم القيامة يبقون 50,000 سنة لا أكل ولا شرب ولا ظل إلا من أضله الله عز وجل، ومع ذلك يشاهدون أهوالا عظيمة، ليسوا نائمين أو واقفين لا يشاهدون شيئا، يشاهدون أشياء عظيمة جدا ومع ذلك يتحملون. في عذاب جهنم كيف يتحملون هذا التحمل العظيم؟ كلما نضجت جلودهم بدلهم الله جلودا غيرها. في أهل الجنة ينظر الإنسان إلى ملك مسيرة 1,000 عام أو 1,000 عام، ينظر أقصى كما ينظر أدناه. نحن الآن ما ننظر مسيرة نصف يوم ولا لا؟ ولا شيء أبدا. طرف السوق القريب ما ننظر اللي في طرف السوق كما ننظر اللي جنبنا. إذن الأجسام يوم القيامة ليست كالأجسام في الدنيا من حيث التحمل، فالشمس تدنو منهم هذا إلى هذه المسافة ومع ذلك لا يحترقون، لأن الله عز وجل يعطيهم قوة يستطيعون أن يتحملوا كل الصعاب التي يقدرها الله عز وجل في ذلك اليوم. قال المؤلف: تدنو منهم الشمس، هل أحد منهم يسلم منها؟ الجواب نعم، فيه أناس يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل يتحابى في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، والسادس رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، والسابع رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وهناك أيضا أصناف أخرى يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقول لا ظل إلا ظله يعني إلا الظل الذي يخلقه، إلا الظل الذي يخلقه، وليس كما توهم بعض الناس أنه ظل ذات الرب عز وجل. لا، لكن في الدنيا لنا ظل، نحن الذين نبني السقوف ونستظل بها، أشجار نستظل بها، كهوف نستظل بها، لكن يوم القيامة لا بناء ولا أشجار ولا كهوف، إنما ظل الله عز وجل الذي يخلقه سبحانه وتعالى يستظل به من شاء من عباده. قال: ويلجمهم العرق، يلجمهم العرق أن يصل منهم إلى موضع اللجام من الفرس. وما موضع اللجام من الفرس؟ الفم، الفم. ولكن هذا غاية ما يصل إليه العرق، وإلا فبعضهم يصل العرق إلى كعبيه وإلى ركبتيه وإلى حقويه، ومنهم من يلجمه، فهم يختلفون في هذا العرق ويعرقون من شدة الحر، يعرقون من شدة الحر، لأن المقام مقام زحام وشدة ودنو الشمس، فيعرق الإنسان، يعرق الإنسان من هذا مما يحصل في ذلك اليوم، لكنهم على حسب أعمالهم، يكون العرق على حسب أعمالهم. فإن قلت كيف يكون ذلك وهم في مكان واحد، كيف يكون هذا ذلك وهم في مكان واحد، فالجواب أننا أصلنا قاعدة يجب الرجوع إليها، وهي أن هذه الأمور الغيب، الأمور الغيبية، وهي أن هذه الأمور الغيبية يجب علينا أن نؤمن ونصدق دون أن نقول كيف، لأنها شيء وراء عقولنا ولا يمكن أن ندركها أو نحيط بها. هذان رجلان دفنا في قبر واحد، أحدهما مؤمن والثاني كافر، ينال المؤمن من النعيم ما يستحق، وينال الكافر من العذاب ما يستحق، وهما في قبر واحد، أليس كذلك؟ نعم. ومع هذا نقول العرق يوم القيامة يكون هكذا، هم في مكان واحد في موقف واحد، نعم، يلجم بعضهم العرق ويصل العرق إلى بعضهم، في بعضهم إلى كعبيه وإلى ركبتيه وإلى حقويه، ولا مانع. فإن قلت هل تقول إن الله سبحانه وتعالى يجمع من يلجمهم العرق في مكان، ومن يصل العرق إلى كعبيه في مكان، وإلى ركبتيه في مكان، وإلى حقيه في مكان، فما الجواب؟ الجواب لا ندري، لا نجزم بهذا، والله أعلم. بل نقول من الجائز أن يكون الذي يصل العرق إلى كعبه إلى جانب الذي يلجمه العرق، والله على كل شيء قدير. وهذا نظير النور الذي يكون للمؤمنين يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، والكفار في ظلمة، الكفار في ظلمة. فيوم القيامة كما قلت يجب علينا أن نؤمن به، أما كيف فهذا لا يرد علينا، كما أن صفات الله سبحانه وتعالى كذلك نؤمن بها ونصدق، ولكن كيف لا ترد علينا إطلاقا. نعم. يقول يلجمهم العرق، إذن كلام المؤلف رحمه الله في قوله يلجمهم العرق أراد أن يبين المنتهى وغاية العرق، وإلا فقد ثبتت الأحاديث بأن من الناس من يكون عرقه دون ذلك. قال وتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد. تنصب الموازين، والذي ينصبها هو الله عز وجل، ينصب هذه الموازين لتوزن بها أعمال العباد. والمؤلف يقول تنصب الموازين بالجمع، وقد وردت النصوص بالجمع وبالإفراد. ففي الجمع يقول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. وقال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. ففي القرآن أتت الموازين بالجمع، وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فقال في الميزان أفرد، طيب، فكيف الجمع؟ كيف نجمع بين الآيات القرآنية وبين هذا الحديث؟ نعم، فالجواب أن نقول إنها جمعت باعتبار الموزون، باعتبار الموزون، لأن الموزون ليس واحدا بل هو متعدد، أو أنها جمعت باعتبار أن لكل أمة ميزانا، لكل أمة ميزانا، وأفردت باعتبار ميزان كل أمة. الفرق بين القولين ظاهر. الأول يقول نقول الميزان واحد لجميع الناس، لكن تعدد باعتبار ما يوزن به، باعتبار الموزون، وحينئذ لا يعارض قوله عليه الصلاة والسلام ثقيلتان في الميزان، أو باعتبار إيش؟ تعدد الأمم، يعني أن لكل أمة ميزانا، لأن هذه الأمة مثلا تعطى أجرها مرتين، تعطى أجرها مرتين، وغيرها يعطى الأجر مرة واحدة. من هذه الأمة من يضاعف له الأجر مرتين، كنساء إيش؟ كنساء النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا الميزان يتعدد باعتبار الأمم. طيب، وقيل إن المراد إن الموازين متعددة، والمراد بالميزان في قوله عليه الصلاة والسلام ثقيلة في الميزان أي في الوزن، فالميزان هنا ليس المراد ما يوزن به، بل المراد ما الوزن اللي هو فعل الفعل، ثقيلتان في الوزن. ولكن الذي يظهر والله أعلم أن الميزان واحد، وأنه جمع باعتبار إيش؟ الموزون، بدليل قوله فمن ثقلت موازينه. ويبعد أن يكون الواحد له موازين متعددة، بل له أعمال متعددة بعضها أرجح من بعض، فالفرائض مثلا أرجح من النوافل. الظاهر والله أعلم أنه ميزان واحد، لكن يتوقف الإنسان هل يكون ميزانا واحدا لجميع الأمم، أو هو ميزان واحد لكل أمة، لأن الأمم كما دلت عليه النصوص تختلف باعتبار أجلها. طيب، وقوله تنصب الموازين ظاهره إن لم يكن صريحا أنها موازين حسية، موازين حسية، وأن الوزن يكون على حسب المعهود، يعني بالرجحان، يكون راجح ومرجوح، راجح ومرجوح، وذلك لأن الأصل في الكلمات الواردة في الكتاب والسنة الأصل حملها على المعهود المعروف، إلا إذا قام دليل على أنها على خلاف ذلك. والمعهود المعروف عندنا أو عند المخاطبين من منذ نزول القرآن إلى اليوم أن الميزان حسي، وأن هناك راجح ومرجوح، وأن الراجح هو الأكثر والأثقل. نعم، فمثلا إذا وضعت السيئات في كفة والحسنات في كفة، إذا كانت الحسنات أكثر تنزل كفة الحسنات ولا لا؟ أو ترتفع؟ تنزل، هذا هو المعروف. طيب، خالف في ذلك جماعة. أولا المعتزلة قالوا إنه ليس هناك ميزان حسي ولا حاجة إلى الميزان الحسي، لأن الله تعالى قد علم أعمال العباد وأحصاها، ولكن المراد بالميزان الميزان المعنوي الذي هو العدل، فيظهر العدل هناك بدون أن يوضع لسان له كفتان، ميزان له كفتان، بل المراد العدل. وهذا فرع من فروع ما سماه ابن القيم بالطاغوت، وهو المجاز. هذا فرع من فروع المجاز أو القول بالمجاز، لأنهم يقولون في مثل هذا إنه مجاز عن كذا، فالموازين مجاز عن العدل. طيب كيف نقول مجاز عن العدل وهي صريحة؟ ولا شك أن قول المعتزلة باطل، لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف، ولأننا إذا قلنا إن المراد بالميزان العدل فلا حاجة إلى أن نتكلم عن الميزان، بل نقول بالعدل، لأنه حتى العدل أحب إلى النفس من كلمة ميزان، إذ أن الميزان قد يوجد ولا يوجد العدل، أليس كذلك؟ ما أكثر الذين يبخسون المكاييل والموازين. لكن إذا قيل العدل صار أحب إلى النفوس وأظهر، ولهذا قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فقولهم بلا شك باطل وخلاف الحق، خلاف ظاهر النص وإجماع السلف على ذلك. طيب فيه من يرى بأن الرجحان هو للعالي، للعالي، يعني يقول إذا وضعت الحسنات في كفة والسيئات في كفة فالذي يرتفع هو الراجح، وهذا خلاف المعهود أيضا، هذا خلاف المعهود. وقوله لأنه يحصل فيه العلو، نقول لكنه يحصل فيه النقص، لأنه لا يرتفع إلا إذا كان ناقصا، وحينئذ يجب أن نجد الأمر على ظاهره ونقول إن الراجح هو الذي ينزل. ويدل لذلك حديث صاحب البطاقة، فإن فيه أن السجلات تطيش ترتفع، وهذا واضح، لأن الذي الرجحان يكون بالنزول. نعم ايه ما يخالف، يقول هي تتقى لكن ترتفع. ايه نعم. طيب ها والله انا ايه نعم، وإن جاء في الحديث ضد العرش ما يمتنع، وهذا بعيد، لكن العرش يطلق في اللغة العربية على ما هو أعم من ذلك، ومنه عريش النخل، عريش العنب، وما أشبه ذلك. قد يكون عرش يعني معناه ظل. هنا اي نعم. طيب المؤلف رحمه الله يعني طوى ذكر الحيوانات لانه يريد ان يثبت ما ينتفع به الانسان، ولا لا شك ان الوحوش تحشر، بل كل دابة تحشر، وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم من امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون. كل شيء يحشر، ويحشر مع الناس، يحشر مع الناس. طيب اذا نسد الاداء، نسد الاداء. نعم. لا تحاسب، يقتص للشاة الجلحة من الشاة القرنة، وثم بعد ذلك يأمر الله فتكون ترابا. فيما بينها يقام العدل فيما بينها. لكن بالنسبة لنا نعاقب عليها، نعاقب عليها، ولا أدري هل تعاقب علينا أم لا، هذا الله أعلم. هذا يقتص لإظهار العدل، لأن الشاة مثلا اللي لها قرن إذا نطحت الشاة اللي ما لها قرن هذه تتألم، ولهذا إذا رأتها بعد ذلك تهرب منها. فالله عز وجل لكمال عدله يقضي بينهما. ترك تدرك أو ما تدرك، آمن بما جاء به النص وترك. أنا قلت لك مثل هذه المسائل لا يجوز أننا نلقيها. الرسول لما رأى شاتين تتنطحان قال لأحد الصحابة عنده: أتدري فيما ينتطحان؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: لكن الله يدري وسيقضي بينهما. هنا طيب نقول: فتنصب الموازين. انتهينا من كلمة الموازين، الجمع بينها وبين الميزان بلفظ الإفراد. ثم قال: فتوزن بها أعمال العباد. توزن بها أعمال العباد، وكلامه رحمه الله صريح بأن الذي يوزن العمل، لأن الذي يوزن العمل. وهنا مباحث: المبحث الأول كيف يوزن العمل، والعمل وصف قائم بالعامل وليس جسما حتى يوزن. فالجواب على ذلك أن يقال: إن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الأعمال أجساما، يجعلها أجساما، فيتجسم العمل بحسبه، وليس هذا بغريب على قدرة الله عز وجل. وله نظير وهو الماء.
وإذا رأى أنه قد خلق قال له إنما الصلاة ظلم شيئا إني لك عندنا يوجد بطاقة صغيرة بها لا إله إلا الله
فتنة إما عذاب وإما نعيم وإما عذاب. وسبق الكلام على هذه الجملة وبيان أن النعيم أو العذاب يكون على الروح، لكن البدن يتأثر ويتبعها، كما أنه في الدنيا على العكس، فالعذاب على البدن والروح تتألم بتألم البدن فهي تابعة، وفي البرزخ تكون متبوعة. وبينا أن هذا النعيم أو العذاب ليس من جنس النعيم والعذاب الذي في الدنيا بحيث يدرك بالحواس، لأنها أمور غيبية لا يمكن أن تقاس بأحوال الدنيا. حتى الملائكة ينفذون من باطن الأرض ويقال إن الجسم الغليظ الذي هو التراب وما أشبهه بالنسبة لهم كالهواء بالنسبة لبني آدم في الدنيا، فكما أننا نمخر عباب الهواء ولا نتأثر ولا همنا ولا كأن شيئا أمامنا، هم كذلك بالنسبة لهذه الأجسام الغليظة لهم بمنزلة الهواء، يدخلون في الأرض ويسبحون وكل شيء يعملون فيها كأنما يسبح الإنسان في الهواء، هكذا قال بعضهم، وليس هذا بغريب، لأن الأجسام أجسام الملائكة هي أيضا لا تشبه أجسام الناس، كما نعلم أن جبريل له 600 جناح قد سد الأفق، وأحيانا يأتي بصورة بشر وإنسان. على كل حال نحن علينا أن نؤمن، أما كيف فإن اهتدينا إلى ذلك فزيادة علم، وإن لم نهتدي فالمقصود المعنى. قال المؤلف ثم بعد هذا إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى. ظاهر كلامه رحمه الله أن العذاب يستمر إلى أن تقوم الساعة، وهذا بالنسبة للكافر ظاهر، وأما بالنسبة للمؤمن فلا، إذ قد يعذب المؤمن في قبره على حسب العمل ثم بعد ذلك يرفع عنه العذاب، كما أن المؤمن قد يعذب في الدنيا بالمصائب حتى إنه ربما يشدد عليه عند الموت ليخرج من الدنيا وقد كفر الله عنه سيئاته. أما الكافر فنعم يستمر عذابه إلى يوم القيامة، لأنه ليس أهلا للرحمة ورفع العذاب عنه. ذكر بعض العلماء أنه يخفف عن الكفار ما بين النفختين، نفختي الصور، وبينهما كما ثبت في الحديث الصحيح 40، لكن أبو هريرة رضي الله عنه لم يعلم ما هذه 40. قيل إنه يخفف عنهم في هذه الساعة، واستدلوا بقوله تعالى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، ولكن هذا ليس بلازم بالنسبة للآية، فإن صح في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام وإلا فلا، فليس الآية صريحة في ذلك. يقول إلى أن تقوم القيامة الكبرى، إلى أن تقوم القيامة الكبرى التي يحشر فيها الناس. وأفادنا المؤلف بقوله الكبرى إلى أن هناك قيامة صغرى وهي قيامة كل إنسان بحسبه، فإن كل إنسان له قيامة، فمن مات قامت قيامته، لأنه في الواقع غادر الدنيا الآن وارتحل إلى عالم الآخرة إلى عالم الجزاء، فتكون القيامة في حقه حصلت. ولذلك قال المؤلف هنا القيامة الكبرى. وطوى المؤلف رحمه الله أشراط الساعة فلم يذكرها، لأن المؤلف إنما يريد أن يتكلم عن اليوم الآخر. أما أشراط الساعة وهي علامات قربها فإنه لا علاقة له في اليوم الآخر، وما هو إلا مجرد علامات وإنذارات لقرب قيام الساعة ليستعد لها من يستعد. وبعض أهل العلم الذين صنفوا في العقائد ذكروا أشراط الساعة هنا، والحقيقة أنه ليس لها دخل في الإيمان باليوم الآخر، وإن كانت هي من الأمور الغيبية التي أخبر الله أشار الله إليها في القرآن وفصلها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. يقول إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد، تعاد الأرواح إلى الأجساد بعد أن فارقتها بالموت. وذلك أن الله تعالى يأمر إسرافيل فينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه مرة أخرى حتى تتغير الأرواح من الصور إلى أجسادها وتحل فيها. وفي قول المؤلف إلى الأجساد إشارة إلى أن الأرواح لا تخرج من الصور إلا بعد أن تتكامل الأجساد مخلوقة، فإذا كملت خلقتها نفخت في الصور فدخلت الأرواح أو أعيدت الأرواح إلى أجسادها. وفي قوله تعاد الأرواح إلى الأجساد دليل على أن البعث إعادة وليس تجديدا، بل هو إعادة لما زال وتغير وتحول، فإن الجسد يتحول إلى تراب والعظام تكون رميما، ولكن مع ذلك يجمع الله تعالى هذا المتفرق حتى يتكون الجسد، فتعاد الأرواح إلى أجسادها. وأما من زعم بأن الأجساد تخلق من جديد فإن هذا زعم باطل يرده الكتاب والسنة والعقل. أما الكتاب فإن الله عز وجل يقول وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، يعيده أي يعيد ذلك الخلق الذي ابتدأ وهو أهون عليه. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى ليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، فالكل على الله هين. وقال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، وقال تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، وقال تعالى في سياق المجادل المخاصم من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أما السنة فهي كثيرة جدا في هذا، بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس يحشرون فيها حفاة عراة غرلا، الناس يحشرون فهم هم الذين يحشرون وليس سواهم. وأما العقل فلأننا لو قلنا بأن البعث تجديد لخلق جديد لكان ذلك ظلما لعقوبة هذا الذي أعيد إذا كان مستحقا للعقوبة. لماذا؟ لأن هذا شيء آخر غير الأول، فكيف يعذب وهو خلق فقط من جديد، لم يعمل ولم يأثم حتى يستحق العقوبة؟ فالمهم أن البعث إعادة للأجساد السابقة. فإذا قلت ربما يؤكل الإنسان، تأكله السباع ويتحول جسمه الذي أكله السبع إلى تغذية لهذا الآكل تختلط بدمه ولحمه وعظمه وتخرج في روثه وبوله، فما الجواب على ذلك؟ الجواب على ذلك أن الأمر هين على الله، يقول كن فيكون، ويتخلص هذا الجسم الذي سيبعث من كل هذه الأشياء التي اختلط بها، وقدرة الله عز وجل فوق ما نتصوره، فالله على كل شيء قدير. المهم أن قوله تعاد الأرواح إلى الأجساد يفيد أن الجسم يتكون أولا ثم تعاد الروح إليه، كما هو كذلك في بطن أمه، فإنه لا تنفخ فيه الروح حتى يتكامل، فإذا تكامل بعث إليه الملك وأمر بما يؤمر به ونفخ فيه الروح. قال فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون. تقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه، وهذه القيامة ذكرها الله عز وجل بأوصاف عظيمة توجب الخوف والاستعداد لها، فقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال تعالى الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، وقال تعالى القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كعهن المنفوش. والأوصاف لها في القرآن كثيرة، كلها أوصاف مروعة مخوفة لأنها عظيمة، وإذا لم نؤمن بها فلن نعمل لها، إذ لا يمكن للإنسان أن يعمل لهذا اليوم حتى يؤمن به وحتى يذكر له أوصافه التي توجب العمل لهذا اليوم. ولهذا يقول أخبر الله فيها في كتابه، نقول وذكرها بأوصاف عظيمة تخلع القلوب وتوجب الخوف والاستعداد. كذلك على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا حديث في ذكر القيامة كثيرة، بين الرسول عليه الصلاة والسلام ما يكون فيها كما سيأتي إن شاء الله تعالى في ذكر الحوض والصراط والكتاب وغير ذلك مما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا دليلان. الدليل الثالث قال وأجمع عليها المسلمون، أجمع المسلمون على هذا اليوم، على وجود يوم القيامة. ولهذا كان من أنكره فهو كافر، من أنكر يوم القيامة فهو كافر، إلا إذا كان غريبا عن الإسلام وجاهلا فإنه يعرف، فإن أصر على الإنكار بعد ذلك فهو كافر. أيضا نقول أجمعت عليها الكتب السماوية، هذا دليل رابع، أن الكتب السماوية اتفقت على إثبات اليوم الآخر. ولهذا كان اليهود والنصارى يؤمنون بذلك، يؤمنون باليوم الآخر، حتى الآن يؤمنون به. ولهذا تسمعونه يقولون فلان المرحوم أو رحمه الله أو ما أشبه ذلك، مما يدل على أنهم يؤمنون باليوم الآخر إلى يومنا هذا. الدليل الرابع أو الخامس العقل، فإن العقل يدل على وجود اليوم الآخر. وجه ذلك أنه لو لم يكن هذا اليوم لكان إيجاد الخلائق عبثا، والله عز وجل منزه عن العبث. ما الحكمة من قوم يخلقون ويؤمرون وينهون ويلزمون بما يلزمون به ويندبون إلى ما يندبون إليه ثم يموتون ولا حساب ولا عقاب؟ نعم، هل هناك حكمة؟ لا، والله عز وجل منزه عن العبث. ولهذا قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ما خلقنا عبثا ولن نرجع إلى الله. وقال تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. كيف يفرض القرآن ويفرض العمل به ثم لا يكون هناك معاد نحاسب على ما نفذنا من هذا القرآن الذي فرض علينا؟ فصارت الأدلة على ثبوت اليوم الآخر يا محمد نور كم؟
خمسة.
عدها. الكتب السماوية الأخرى. طيب، إذن يوم القيامة ثابت ولا بد، ولا ينكره إلا رجل مكابر أو سفيه مجنون لا يعرف عن الحكم شيئا. يقول وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين. يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، وقوم من قبورهم هذا بناء على الأغلب الأكثر، وإلا فقد يكون الإنسان غير مدفون. المهم أنه يقوم من البرزخ، وقوله لرب العالمين يعني لأن الله عز وجل يناديهم. قال الله تعالى واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج فيقومون له، لهذا النداء العظيم من قبورهم لربهم عز وجل الذي هو رب كل شيء رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا اليوم العظيم يقوم الناس فيه من قبورهم على هذا الوصف، حفاة عراة غرلا. حفاة ليس عليهم نعال ولا خفاف، يعني أنه ليس عليهم لباس للرجل. عراة ليس عليهم لباس للجسد. غرلا لم ينقص من خلقهم شيء. والغرل جمع أغرل، وهو الذي لم يختل، يعني أن الخلفة التي قطعت منه في الدنيا تعود يوم القيامة، لأن الله يقول كما بدأنا أول خلق نعيده. فيعاد الإنسان كاملا، يعاد الإنسان كاملا لم ينقص منه شيء، حتى الغر حتى القلفة التي أخذت تعود. يعودون على هذا الوصف مختلطين رجالا ونساء. ولما حدث النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء كيف يكون هذا كلهم عراة؟ فقال الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك. مسألة ما فيها نظر ذلك الوقت، كل إنسان له شأن يغنيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ما حد يلتفت لأحد، ولا رجل ينظر إلى امرأة ولا امرأة تنظر إلى رجل، حتى إذا وجد ابنه يفر منه خوفا من أن يطالبه بحقوق له. وإذا كان هذا الأمر واقعا أو هو الواقع، فإنه لا يمكن أن تنظر المرأة إلى الرجل ولا الرجل إلى المرأة، الأمر أعظم. ولكن مع ذلك يكسون بعد هذا، وأول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق. تدنو أي تقرب منهم الشمس، وفي ذلك اليوم شمس، وتقرب منهم مقدار ميل. وهذا الميل هل هو المسافة أو ميل المكحلة؟ أيا كان، سواء كان ميل المكحلة وقريب يعني من الرأس جدا، أو كان ميل المسافة الذي هو ثلث فرسخ، فإنها قريبة. وإذا كانت هذه حرارتها في الدنيا وبينها من البعد شيء عظيم، فكيف إذا كانت عن الرؤوس بمقدار ميل؟ قد يقول قائل: المعروف الآن أن الشمس لو تدنو بمقدار شعرة عن مستوى خطها لأحرقت الأرض. نعم، فكيف يمكن أن تكون في ذلك اليوم بهذا المقدار من البعد ثم لا تحرق الخلق؟ فالجواب على ذلك أن الناس يحشرون يوم القيامة ليسوا على القوة التي هم عليها الآن، بل هم أقوى وأعظم وأشد تحملا. لو أن الناس الآن وقفوا 50 يوما في شمس لا ظل ولا أكل ولا شرب، اليوم هل يمكنهم ذلك؟ أبدا، يموتون. لكن يوم القيامة يبقون 50,000 سنة لا أكل ولا شرب ولا ظل إلا من أظله الله عز وجل، ومع ذلك يشاهدون أهوالا عظيمة، ليسوا نائمين أو واقفين لا يشاهدون شيئا، يشاهدون أشياء عظيمة جدا، ومع ذلك يتحملون. في عذاب جهنم كيف يتحملون هذا التحمل العظيم؟ كلما نضجت جلودهم بدلهم الله جلودا غيرها. في أهل الجنة ينظر الإنسان إلى ملك مسيرة 1,000 عام أو 2,000 عام، ينظر أقصى كما ينظر أدناه. نحن الآن ما ننظر مسيرة نصف يوم ولا لا، ها؟ ولا شيء أبدا. طرف السوق القريب ما ننظر اللي في طرف السوق كما ننظر اللي جنبنا. إذن الأجسام يوم القيامة ليست كالأجسام في الدنيا من حيث التحمل، فالشمس تدنو منهم هذا إلى هذه المسافة ومع ذلك لا يحترقون، لأن الله عز وجل يعطيهم قوة يستطيعون أن يتحملوا كل الصعاب التي يقدرها الله عز وجل في ذلك اليوم. قال المؤلف: تدنو منهم الشمس، هل أحد منهم يسلم منها؟ الجواب نعم، فيه أناس يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل يتحابى في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، والسادس رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، والسابع رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وهناك أيضا أصناف أخرى يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقول لا ظل إلا ظله يعني إلا الظل الذي يخلقه، إلا الظل الذي يخلقه، وليس كما توهم بعض الناس أنه ظل ذات الرب عز وجل. لا، لكن في الدنيا لنا ظل، نحن الذين نبني السقوف ونستظل بها، أشجار نستظل بها، كهوف نستظل بها، لكن يوم القيامة لا بناء ولا أشجار ولا كهوف، إنما ظل الله عز وجل الذي يخلقه سبحانه وتعالى يستظل به من شاء من عباده. قال ويلجمهم العرق، يلجمهم العرق أي يصل منهم إلى موضع اللجام من الفرس. وما موضع اللجام من الفرس؟ الفم، الفم، ولكن هذا غاية ما يصل إليه العرق، وإلا فبعضهم يصل العرق إلى كعبيه وإلى ركبتيه وإلى حقويه، ومنهم من يلجمه، فهم يختلفون في هذا العرق ويعرقون من شدة الحر، يعرقون من شدة الحر، لأن المقام مقام زحام وشدة ودنو الشمس، فيعرق الإنسان، يعرق الإنسان من هذا مما يحصل في ذلك اليوم. لكنهم على حسب أعمالهم، يكون العرق على حسب أعمالهم. فإن قلت كيف يكون ذلك وهم في مكان واحد، كيف يكون هذا ذلك وهم في مكان واحد؟ فالجواب أننا أصلنا قاعدة يجب الرجوع إليها، وهي أن هذه الأمور الغيب، الأمور الغيبية، وهي أن هذه الأمور الغيبية يجب علينا أن نؤمن ونصدق دون أن نقول كيف، لأنها شيء وراء عقولنا ولا يمكن أن ندركها أو نحيط بها. هذان رجلان دفنا في قبر واحد، أحدهما مؤمن والثاني كافر. ينال المؤمن من النعيم ما يستحق، وينال الكافر من العذاب ما يستحق، وهما في قبر واحد، أليس كذلك؟ نعم. ومع هذا نقول العرق يوم القيامة يكون هكذا، هم في مكان واحد في موقف واحد، نعم، يلجم بعضهم العرق ويصل العرق إلى بعضهم، في بعضهم إلى كعبيه وإلى ركبتيه وإلى حقويه، ولا مانع. فإن قلت هل تقول إن الله سبحانه وتعالى يجمع من يلجمهم العرق في مكان، ومن يصل العرق إلى كعبيه في مكان، وإلى ركبتيه في مكان، وإلى حقيه في مكان، فما الجواب؟ الجواب لا ندري، لا نجزم بهذا، والله أعلم. بل نقول من الجائز أن يكون الذي يصل العرق إلى كعبه إلى جانب الذي يلجمه العرق، والله على كل شيء قدير. وهذا نظير النور الذي يكون للمؤمنين يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، والكفار في ظلمة، الكفار في ظلمة. فيوم القيامة كما قلت يجب علينا أن نؤمن به، أما كيف فهذا لا يرد علينا، كما أن صفات الله سبحانه وتعالى كذلك نؤمن بها ونصدق، ولكن كيف لا ترد علينا إطلاقا. نعم. يقول يلجمهم العرق، إذن كلام المؤلف رحمه الله في قوله يلجمهم العرق أراد أن يبين المنتهى وغاية العرق، وإلا فقد ثبتت الأحاديث بأن من الناس من يكون عرقه دون ذلك. قال وتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد. تنصب الموازين، والذي ينصبها هو الله عز وجل، ينصب هذه الموازين لتوزن بها أعمال العباد. والمؤلف يقول تنصب الموازين بالجمع، وقد وردت النصوص بالجمع وبالإفراد. ففي الجمع يقول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. وقال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. ففي القرآن أتت الموازين بالجمع، وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فقال في الميزان أفرد. طيب فكيف الجمع؟ كيف نجمع بين الآيات القرآنية وبين هذا الحديث؟ نعم، فالجواب أن نقول إنها جمعت باعتبار الموضوع، باعتبار الموضوع، لأن الموضوع ليس واحدا بل هو متعدد. أو أنها جمعت باعتبار أن لكل أمة ميزانا، لكل أمة ميزانا، وأفردت باعتبار ميزان كل أمة. الفرق بين القولين ظاهر. الأول يقول نقول الميزان واحد لجميع الناس لكن تعدد باعتبار ما يوزن به، باعتبار الموزون، وحينئذ لا يعارض قوله عليه الصلاة والسلام ثقيلتان في الميزان. أو باعتبار إيش؟ تعدد الأمم، يعني أن لكل أمة ميزانا، لأن هذه الأمة مثلا تعطى أجرها مرتين، تعطى أجرها مرتين، وغيرها يعطى الأجر مرة واحدة. من هذه الأمة من يضاعف له الأجر مرتين كنساء إيش؟ كنساء النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون هذا الميزان يتعدد باعتبار الأمم. طيب، وقيل إن المراد إن الموازين متعددة، والمراد بالميزان في قوله عليه الصلاة والسلام ثقيلة في الميزان أي في الوزن. فالميزان هنا ليس المراد ما يوزن به بل المراد ما الوزن اللي هو فعل الفعل، ثقيلتان في الوزن. ولكن الذي يظهر والله أعلم أن الميزان واحد، وأنه جمع باعتبار إيش؟ الموزون، بدليل قوله فمن ثقلت موازينه. ويبعد أن يكون الواحد له موازين متعددة، بل له أعمال متعددة بعضها أرجح من بعض. فالفرائض مثلا أرجح من النوافل. الظاهر والله أعلم أنه ميزان واحد، لكن يتوقف الإنسان هل يكون ميزانا واحدا لجميع الأمم أو هو ميزان واحد لكل أمة، لأن الأمم كما دلت عليه النصوص تختلف باعتبار أجلها. طيب، وقوله تنصب الموازين ظاهره إن لم يكن صريحا أنها موازين حسية، موازين حسية، وأن الوزن يكون على حسب المعهود، يعني بالرجحان يكون راجح ومرجوح، راجح ومرجوح، وذلك لأن الأصل في الكلمات الواردة في الكتاب والسنة الأصل حملها على المعهود المعروف، إلا إذا قام دليل على أنها على خلاف ذلك. والمعهود المعروف عندنا أو عند المخاطبين من منذ نزول القرآن إلى اليوم أن الميزان حسي، وأن هناك راجح ومرجوح، وأن الراجح هو الأكثر والأثقل. نعم، فمثلا إذا وضعت السيئات في كفة والحسنات في كفة، إذا كانت الحسنات أكثر تنزل كفة الحسنات ولا لا؟ أو ترتفع؟ تنزل، هذا هو المعروف. طيب، خالف في ذلك جماعة. أولا المعتزلة قالوا إنه ليس هناك ميزان حسي ولا حاجة إلى الميزان الحسي، لأن الله تعالى قد علم أعمال العباد وأحصاها، ولكن المراد بالميزان الميزان المعنوي الذي هو العدل، فيظهر العدل هناك بدون أن يوضع لسان له كفتان ميزان له كفتان، بل المراد العدل. وهذا فرع من فروع ما سماه ابن القيم بالطاغوت، وهو المجاز. هذا فرع من فروع المجاز أو القول بالمجاز، لأنهم يقولون في مثل هذا إنه مجاز عن كذا، فالموازين مجاز عن العدل. طيب كيف نقول مجاز عن العدل وهي صريحة؟ ولا شك أن قول المعتزلة باطل، لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف، ولأننا إذا قلنا إن المراد بالميزان العدل فلا حاجة إلى أن نتكلم عن الميزان، بل نقول بالعدل، لأنه حتى العدل أحب إلى النفس من كلمة ميزان، إذ أن الميزان قد يوجد ولا يوجد العدل، أليس كذلك؟ ما أكثر الذين يبخسون المكاييل والموازين. لكن إذا قيل العدل صار أحب إلى النفوس وأظهر، ولهذا قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فقولهم بلا شك باطل وخلاف الحق، خلاف ظاهر النص وإجماع السلف على ذلك. طيب، فيه من يرى بأن الرجحان هو للعالي، للعالي يعني يقول إذا وضعت الحسنات في كفة والسيئات في كفة فالذي يرتفع هو الراجح، وهذا هذا خلاف المعهود أيضا، هذا خلاف المعهود. وقوله لأنه يحصل فيه العلو، نقول لكنه يحصل فيه النقص، لأنه لا يرتفع إلا إذا كان ناقصا، وحينئذ يجب أن نجري الأمر على ظاهره ونقول إن الراجح هو الذي ينزل. ويدل لذلك حديث صاحب البطاقة، فإن فيه أن السجلات تطيش ترتفع، وهذا واضح، لأن الذي الرجحان يكون بالنزول. نعم، أيه ما يخالف، يقول هي تتقى لكن ترتفع. هنا طيب، ها والله أنا إيه؟ إيه نعم، وإن جاء في الحديث ظل العرش ما يمتنع، وهذا بعيد، لكن العرش يطلق في اللغة العربية على ما هو أعم من ذلك، ومنه عريش النخل، عريش العنب، وما أشبه ذلك، قد يكون عرش يعني معناه ظل. هنا
شيخ ورد قصة من حتى الحيوانات
اي نعم. طيب المؤلف رحمه الله يعني طوى ذكر الحيوانات لأنه يريد أن يثبت ما ينتفع به الإنسان، ولا لا شك أن الوحوش تحشر، بل كل دابة تحشر، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم من أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون، كل شيء يحشر ولا ويحشر مع الناس، يحشر مع الناس. طيب إذا نسد الأداء نسد الأداء نعم. لا تحاسب، يقتص للشاة الجلحة من الشاة القرنة، وثم بعد ذلك يأمر الله فتكون ترابا. ها؟ فيما بينها يقام العدل فيما بينها، لكن بالنسبة لنا نعاقب عليها، نعاقب عليها، ولا أدري هل تعاقب علينا أم لا، هذا الله أعلم. هذا يقتص لإظهار العدل، لأن الشاة مثلا اللي لها قرن إذا نطحت الشاة اللي ما لها قرن هذه تتألم، ولهذا إذا رأتها بعد ذلك تهرب منها، فالله عز وجل لكمال عدله يقضي بينهما. ترك تدرك وما تدرك، آمن بما جاء به النص وترك. أنا قلت لك مثل هذه المسائل لا يجوز أننا نلقيها. الرسول لما رأى شاتين تتنطحان قال لأحد الصحابة عنده: أتدري فيما ينتطحان؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: لكن الله يدري وسيقضي بينهما. هنا طيب نقول: فتنصب الموازين. انتهينا من كلمة الموازين، الجمع بينها وبين الميزان بلفظ الإفراد. ثم قال: فتوزن بها أعمال العباد. توزن بها أعمال العباد، وكلامه رحمه الله صريح بأن الذي يوزن العمل، لأن الذي يوزن العمل. وهنا مباحث: المبحث الأول، كيف يوزن العمل والعمل وصف قائم بالعامل وليس جسما حتى يوزن؟ فالجواب على ذلك أن يقال: إن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الأعمال أجساما، يجعلها أجساما، فيتجسم العمل بحسبه، وليس هذا بغريب على قدرة الله عز وجل، وله نظير وهو الموت.
مثقال ذرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا. واضح من ذلك العمل يعمل مثقال ذرة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فلما كان سيدة كان الرحمن وكان على لسان قبيلة كان كل ميزة. وهذا الحديث أيضا في أن الذي يزن العمل والنصوص في هذا كثير أن الذي يزن العمل. ولكن هناك نصوص قد يخالف وظاهرها هذا الدين في القرآن الكريم. منها حديث صاحب الكتاب رجل يرتدي على رؤوس وتعرض عليه أعماله ويؤتى بسجلات عظيمة وتجر أعمال الطب وإذا رأى أنه قد هلك قال الله له إنما الصلاة ولهم شيئا إن لك عندنا يؤخذ بطاقة صحيحة بها لا إله إلا الله فيأخذ